أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في المقدمة الأولى من المقدمات المحتاج إليها لإثبات المختار، وهو القول بامتناع اجتماع الوجوب والتحريم في مثل الصلاة في المخصوب. هذه المقدمة قلنا إن المقصود منها بيان أن الأحكام الخمسة التكليفية متضادة فيما بينها، وكمثال الوجوب والتحريم لوضوح وبداهة أنه لا يمكن أن يقول مولى واحد في وقت واحد بالنسبة إلى شيء واحد يجب ويحرم، لأن معنى الوجوب تعلق إرادة الموجب بالفعل، ومعنى التحريم تعلق إرادته بالترك أو بالزجر عن الفعل. ومن الواضح التنافي بين إرادة الفعل وبين إرادة الترك في الوقت الواحد، أو بين إرادة الفعل وبين الزجر والمنع عن الفعل. وأيضا الوجوب وبعث وتحريك نحو العمل، بينما التحريم بعث وتحريك نحو الترك. وفي مقام الامتثال لا يستطيع العبد أن يجمع بين الفعل وبين الترك، لكن بغض النظر عن مقام الامتثال وبلحاظ المحذور الأول، نقول القول بصدور الوجوب والتحريم من المولى بالقياس إلى الشيء الواحد يرجع إلى أن يكون قد انقدح في نفس المولى إرادة الفعل وإرادة الترك، وهذان ضدان لا يجتمعان، إذا حدث أحدهما لا يمكن أن يحدث الآخر، وإذا لم يكن مرجح لأحدهما ليحدث ابتداء وقبل غيره فإنهما يتمانعان ولا يوجد شيء منهما. والضدان وإن كانا لا يجتمعان لكنهما يرتفعان. فمثل هذا الممتنع الذاتي يجعل التكليف الناشئ والصادر على أساسه ممتنعا بالذات، أن يوجب المولى ويحرم شيئا واحدا معناه أنه يريده ويريد تركه، وهذا غير معقول بالذات. من هنا يكون هذا النحو من الجمع بين التكليفين مما لا يقول به حتى مثل الأشعري، فإن الأشعري إنما يجيز التكليف بالمحال، أي مثل أن يكلف المولى عبده بالطيران أو رفع الجسم الثقيل الذي لا يقدر عليه، مما نقول نحن إنه جائز في نفسه لكنه لا يقع لأنه ظلم من المولى على عبده. لكن الأشعري حيث ينكر التحسين والتقبيح، سيما لإنكاره أن في الواقع في ذوات الأشياء حسنا وقبحا، أو مثلا لإنكاره قدرة العقل على إدراك ذلك، وإن كان ظاهر عبارات الأول الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فلإنكار هذا المعنى يجيز مثل ذلك، وإن كان يقول إن عادة الشارع جرت على أن لا يفعله وإلا فهو جائز. لكن حتى مثل الأشعري الذي يجيز هذا لا يستطيع أن يلتزم بالجواز فيما نحن فيه، إذا تنقح لاحقا أن المجمع شيء واحد وأن اجتماع الحكمين فيه من الاجتماع في الواحد، لأن هذا من المحالات الذاتية، من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال كما فرقنا بينهما. يبقى أن التنافي والتضاد الذي ذكرناه بين الحكمين ليس هو في جميع مراتب الحكم بل في بعضها، وإن للحكم عند المصنف كما يأتي في مبحث الجامع بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي 4 مراتب أشرت إليها في كلام سابق: مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة وجود المقتضي، مثل أن يكون في شرب الخمر مفسدة الإسكار مثلا في الواقع، في الصلاة مثلا في واقعها بحسب علمه تعالى معراجية المؤمن، فائدة ومصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر وأمثال ذلك. هناك من يعترض على المصنف في تسمية ذلك حكما أو من مراتب الحكم، فإنها مرتبة مرتبطة بالتكوين، ما هو الموجود في الواقع وبحسب التكوين والخلقة، حتى لو لم يكن شارع أصلا أو لم تكن شريعة. لكن على كل حال يمكن أن يقال إن أول خطوة على طريق التشريع وصدور الحكم ملاحظة المقتضي في واقع المكلف في واقع متعلق الحكم، والأمر سهل من هذه الجهة، اصطلاح مرتبة من مراتب الحكم. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي أن يجلس المشرع سواء كان فردا كشارعنا أو جماعة كما في هذه المجالس المعروفة في هذه الأيام، مجالس الشورى والمجالس النيابية، إذا كان واحدا يلاحظ هذا المقتضي ويشرع الحكم المناسب له، ينشئه ويصبه في قالب اللفظ ويجعله في صورة القانون، يجب كذا يحرم كذا بشرط كذا أو من دون شرط، وهكذا إذا كان جماعة يجلسون يتشاورون حتى يصلوا إلى تشخيص ما هو الملاك الواقعي وما هي الصيغة الأنسب لتشريعها على أساس هذا الملاك، ثم يصاغ القانون ويوضع جانبه، وذلك أنه لا يكون قد حان بعد وقت العمل به ولا تهيأت ظروفه في الخارج. هذه تسمى مرتبة الإنشاء، فإذا تهيأت ظروفه واجتمعت شرائطه بلغ للناس بداعي العمل، فيقال مثلا أقيموا الصلاة لله على الناس حج البيت، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كل ذلك بداعي العمل، فالأمر يصدر بداعي تحريك المخاطب به نحو الفعل وإيجاده في الخارج، والنهي يصدر بداعي تحريكه نحو الترك والمحافظة على عدم الفعل في الخارج، أو بداعي زجره عن الفعل ومنعه عنه. مثل هذه المرحلة تسمى مرحلة الفعلية. أصبح الحكم فعليا، أصبح العمل به مطلوبا. نعم، مجرد تبليغه كذلك لا يعني أن كل واحد يعمل به بالفعل. العمل به بالفعل يحتاج إلى توفر شرائط من جهة نفس التكليف وظروفه العامة. أصبح مهيئا فبلغ، لكن من جهة المكلفين يجب أن يجتمع في كل مكلف شرائط التكليف العامة وكذلك الشرائط الخاصة إن كان لهذا التكليف من شرط خاص. فالعامة القدرة والعلم والبلوغ والعقل، والخاصة مثل الاستطاعة التي هي قدرة خاصة أخذها الشارع في التكليف بالحج. فإذا وصل التكليف إلى المكلف وعلم به وكان واجدا لشرائط العمل، قادرا مستطيعا بالغا عاقلا، تنجز التكليف عليه وأصبح مطلوبا منه نفسه بالفعل، وصار مأخوذا به وبلوازمه. إذا أطاع استحق الثواب، وإذا عصى وخالف استحق العقاب. هذه الرابعة تسمى مرتبة التنجس. المدعى أن التضاد بين الأحكام ليس في المرتبتين الأوليين، أما مرتبة الاقتضاء فإنه لا مانع من أن يكون في الواقع في الشيء الواحد مقتضى لأكثر من حكم، أكثر من مقتضى، كل لحكم يكون فيه مقتضى الإيجاب مصلحة، ويكون فيه مقتضى التحريم مفسدة، هذا لا مانع منه. طبعا المشرع عندما يصير في مقام التشريع لابد أن يلحظ الملاكين حينئذ ويقايس بينهما ويجري عمليات كسر وانكسار إن كان أحدهما أقوى وأغلب، فإنه يتقدم على الآخر، يكسر الآخر ويغلبه ويمنعه من التأثير، ويكون التأثير فعلا للأقوى. وإن لم يكن أحدهما أقوى بل تساويا، فإن التشريع أيضا يجيء على أساس هذه المساواة. فإذا غلب أحدهما شرع حكم على حسب المناط الغالب، إما وجوب إذا غلبت المصلحة، وإما تحريم إذا غلبت المفسدة. أما إذا تكافأ فإن هذا العمل يصبح مما يتساوى فعله وتركه ويشرع فيه مثل الإباحة. هذا في مقام التشريع. لكن قبل ذلك في واقع الشيء يكونان مناطين، مفسدة ومصلحة، لا مانع من هذا. إذن لا تنافي بين المصلحة والمفسدة الموجودتين في الشيء الواحد، ويمكن أن تجتمعا فيه. وهذا أمر على كل حال مشاهد بالوجدان. كثير من الأشياء التي يتيسر لك الاطلاع على مصالحها ومفاسدها تجد أن فيها من جهة المصلحة ومن جهة أخرى مفسدة، ولا تنافي في ذلك. وأما مرحلة الإنشاء فلأن الإنشاء سهل المؤونة، الإنشاء مجرد أن يقال يجب هذا يحرم هذا، أي مجرد اعتبار التحريم واعتبار الوجوب، والاعتبار سهل. أنا سأستطيع أن أعتبر شيئا واحدا الآن أسود وأبيض، وموجودا ومعدوما، ومطلوبا وغير مطلوب، وهكذا من المتنافيات المتضادات أو المتناقضات. الاعتبار سهل كاعتبار، وقد فرضنا في الحكم الإنشائي أنه مجرد الاعتبار، والإنشاء والصياغة اللفظية على طبق المقتضي، من دون أن يكون وراء ذلك فعلا طلب جدي وإرادة حقيقية، لم يبلغ الحكم ذلك الحد الذي يكون معه في نفس المولى إرادة، ويكون فعلا في الخارج بعثا وتحريكا نحو كذا أو كذا، حتى يقال كيف يجب ويحرم ومرجعه إلى إرادتي الفعل والترك، أو إلى البعث نحو الفعل والزجر عن الفعل، أو البعث نحو الترك. وهذه متنافيات في مقام الإنشاء، في مرتبة الإنشاء لا يكون له مثل هذه اللوازم، ولا يكون إلا عبارة عن صياغة الحكم المناسب للمقتضي. إذا كان المقتضي المصلحة يصاغ الوجوب فيقال يجب كذا، وإذا كانت المفسدة يصاغ التحريم ويقال يحرم، وإذا كانت فيه كلتاهما فيقال هذا شيء يحرم من جهة ما فيه من مفسدة، ويجب من جهة ما فيه من مصلحة، ثم يوضع هذا الحكم في الدرج حيث لا يحتاج إليه بالفعل ولا يراد إبلاغه للعمل. إذن ليس هناك من تناف في هاتين المرحلتين. نعم، إذا بلغ الحكم مرحلة الفعلية تعلقت الإرادة الجدية من المولى بما يناسب هذا الحكم من الفعل أو الترك، من الفعل في الوجوب أو الترك في التحريم، فحينئذ يقال لا يمكن أن يكون يريد فعله ويريد تركه في الوقت نفسه، ولا يمكن أن يكون يبعث ويحرك نحو تحصيل الفعل، ويبعث ويحرك نحو الترك، أو يزجر ويمنع ويحجم بعبده عن الفعل، فإن ذلك يكون من التنافي الواضح في هذه المرتبة، فضلا عن أن يكون ذلك في مرحلة التنجز التي هي مرحلة الفعلية وزيادة. في مرحلة الفعلية يكون هذا بلحاظ المولى، وإلا فالعبد قد لا يكون وجد الشرط ولم يتنجز عليه ولم يكن بالفعل مطلوبا منه الامتثال، لكن المولى أن يقول أريد هذا فعلا وأريد تركه يكون هذا منه تنافية. فإذا بلغ مرحلة التنجز زاد على ذلك، على التنافي من جهة المولى، التنافي في حق العبد الذي يطالب بالفعل بالإتيان بهذا الشيء لأنه واجب، وبتركه لأنه حرام وهو غير قادر على الجمع بينهما، مضافا إلى التنافي من جهة الصدور من المولى على ما بيناه في الفعلية. فالتنافي إذن في مرحلة الفعلية وفيما بعدها من مرحلة التنجز. المصنف لم يذكر هنا المراتب الأربعة، واقتصر على ذكر الفعلية والإنشاء، حذف الاقتضاء وحذف التنجز، كأنه من باب الاقتصار على ما هو المعروف من ذكر هاتين المرتبتين، ولعله من باب ما أشرت إليه في الجملة أن الاقتضاء أمر مرتبط بالتكوين وليس مرتبطا بالتشريع. أول مراتب التشريع الإنشاء، والتنجز أيضا غير مرتبط بالتشريع، المرتبط بالتشريع ووظيفة الشارع كشارع تتشخص بمرحلتين: الأولى أن ينشئ الحكم على طبق الملاك ويتركه حتى يحين ظرفه، والثانية أنه إذا حان ظرفه وجاء وقته يبلغه بداعي العمل، قبل ذلك لا يعمل شيئا وبعد ذلك أيضا لا يعمل شيئا. قبل ذلك يكون قد أوجد الملاك في الشيء، أوجد المصلحة في كذا والمفسدة في كذا، لكن بما هو خالق الأشياء ومكونها لا بما هو الشارع. فهذا العمل منه وهذا الإيجاد لا يرتبط بالتشريع، هذا التصرف ليس تشريعا. وبعد ذلك هو يقول لله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وينصرف، وتبقى الأمور مرهونة أيضا بالتكوين بالخارج. يصير الشخص عالما قادرا بالغا عاقلا أو لا، يبلغ أو لا أمر تكويني، يجن أو يبقى على عقله، أو يبقى مجنونا إذا كان ولد مجنونا أو طرأ له الجنون قبل البلوغ، أو يفيق، هذا شيء مرتبط بالتكوين، يكون قادرا له القدرة أيضا كذلك، يصل إليه ويعلم به أيضا. نعم عليه وظيفة السعي والتعلم، لكنه أمر تكويني وتكليف طريقي أو مقدمي، مطلوب منه التعلم لأجل العمل بعد أن يعلم. كل ذلك لا ربط للشارع به، تكوينيات في الخارج تتبع أسبابها الخاصة، وكذلك مثل الاستطاعة للحج من الشرط الخاص. إذا كان المكلف يعمل ويربح ويكتسب فإنه يتوفر له الاستطاعة الشرعية، وإلا فلا. نعم الله كخالق ربما يوفق إلى بعض هذه المسببات ويطابق الأسباب معها، يعني تسعى وتعمل بالسبب فيوفق ويطابق السبب مع المسبب ويوفق لخروج النتيجة المرجوة فتصبح مستطيعة، تصبح عالمة إذا سعيت إلى التعلم. هذا كله تصرف منه تعالى كخالق، والذي منك أيضا تصرف بالتكوين. التشريع عبارة عن هاتين المرحلتين، ولعله من هذه الجهة تجد في أغلب الكلمات ذكر هاتين المرحلتين والاقتصار عليهما. ويمكن أن يقال إن المراتب ثلاث بعد استثناء الاقتضاء، ذاك مرتبط بالتكوين، أما الحكم فيبدأ من حين الإنشاء ويمر بمرحلة الفعلية وهو نفسه ولو بعوامل خارجية تكوينية يتطور إلى حالة التنجيز عند اجتماع الشرائط العامة والخاصة في الفرد المكلف. فهذه مراتب ثلاث، لكن مع ذلك يقتصر على ذكر الثنتين من باب أنه قال في الإنشاء لا تنافي، وإنما التنافي والتضاد في الفعلية. وإذا ثبت التنافي والتضاد في الفعلية علم بالأولوية وجود التنافي والتضاد في المرتبة التي بعدها، كما يظهر لك بأدنى تأمل. هذا. ثم إنه هناك كلام، هذه هذه الأحكام المتضادة في مرتبة الفعلية كما قلنا. ما هو المتضاد؟ نفس الأحكام، نفس أن يقال يجب ويحرم في مرتبة الفعلية يتضادان، أو هذه الأحكام وهذه الإنشاءات بلحاظ مبادئها أو منتهياتها. المبادئ هي الملاكات التي منها يبدأ الحكم، المنتهيات يقصد به مقام الامتثال، الفعل والترك. المعروف أن الأحكام تنافيها ليس في ذواتها، ليس في ذات أن يقال يجب ويحرم، وإلا فإن مجرد أن يقال يجب ويحرم بلا لحاظ المبدأ الذي نشأ عنه هذا وذاك من المصلحة والملاك، أو من مثل الإرادة القائمة في نفس المولى، وبلا لحاظ المنتهى الذي ينتهي إليه هذا وذاك، أي انتهاء الوجوب إلى لزوم تحصيل الفعل في الخارج والتحريم إلى لزوم الترك إذا لم يلاحظ هذا وذاك، فقوله يجب ويحرم مجرد إنشاء، والإنشاء سهل المؤونة. وقبل قليل بينا أن المناط في كون مرتبة الإنشاء لا تنافي فيها هو هذا المعنى، وليس هناك إرادة أو كراهة، وليس هناك بعث وزجر، ولا هناك ما يرتبط في مقام الامتثال بفعل وترك، مجرد اعتبار، كاعتبار الآن أن هذا الجدار أبيض وأسود، أو أن هذا الكتاب موجود ومعدوم، اعتبار سهل خفيف المؤونة إذا لم يلحظ مع الحكم مبدأه ومنتهاه، لا يكون سوى اعتبار، حتى لو فرضنا أن الكلام في مرحلة الفعلية. لذلك حتى في مرحلة الفعلية التنافي هو ليس بين مجرد القول يجب ويحرم، بل بين هذا وذاك بلحاظ مبادئهما أو منتهياتهما. ويقال إن ظاهر عبارة المصنف أن التنافي بين ذوات الأحكام بغض النظر عن المبادئ والمنتهيات، لكن يمكن أن يجعل بعض العبارات الواردة في هذه المقدمة قرينة على أن مراده ما شرحناه مما لا يخالف ما هو المعروف بينهم من كون التنافي بلحاظ المبادئ والمنتهيات. هذا كله في المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فالغرض منها هو إثبات أن متعلق الحكم هو العنوان أو المعنون. عندما نقول مثلا تجب الصلاة أو يحرم الغصب، هناك عنوان وهناك معنون. العنوان اسم الصلاة، ولا أقصد من الاسم اللفظ، أقصد المعنى المحكي باللفظ، معنى الصلاة ومفهومها والصورة الذهنية عن الصلاة التي تحضر عند إطلاق لفظها، هذا يسمى عنوانه. مقابل ذلك الوجود الخارجي للصلاة، ما هو صلاة في الخارج؟ هذه الحركات والأوضاع والسكنات الخاصة من القيام والتكبير والركوع والسجود إلى آخره. عندما نقول تجب الصلاة، فهل متعلق الحكم عنوان الصلاة، أم أن متعلق الحكم هو معنونها ووجودها الخارجي؟ يقول الصحيح أن متعلق الحكم هو المعنون الخارجي وليس العنوان، وذلك لأن الحكم ناشئ عن ملاك، هو في الأمر مصلحته وفي النهي المفسدة الداعية إليه. ومن الواضح أن معنى نشوء الأمر مثلا عن المصلحة هو كون الغرض الداعي إلى الأمر هو البعث والتحريك نحو تحصيل مصلحة، بمعنى أن الشيء لما كان فيه مصلحة في الأمر الوجوبي لازمة التحصيل، لابد منها للمكلف. أقول للمكلف لأن فوائد ومنافع التكاليف لا ترجع إلى المولى الله هو الغني، وإنما ترجع إلى العبد. هناك مصلحة في الأمر لابد للعبد منها، لابد أن يحصل عليها، لذلك يدعو ذلك الشارع إلى تشريع أمر ليكون الأمر الصادر من قبل الشارع داعيا محركا للعبد نحو الفعل وتحصيل ما فيه من مصلحة. وعلى عكسه في النهي يكون في الشيء مفسدة يجب على العبد أن يجتنبها، فيدعو ذلك المولى إلى أن يشرع التحريم ويمنع عن الفعل، ليكون هذا التشريع هو الداعي والباعث للعبد إلى اجتناب هذا الفعل واجتناب ما فيه من مفسدة. إذن الغرض من وراء الأمر تحصيل مصلحة هي دعت إليه، كما أن الغرض من وراء النهي اجتناب مفسدة هي دعت إلى التحريم والمنع عن الفعل. ومن الواضح أن مكمن المصلحة والمفسدة هو الوجود الخارجي وليس العنوان. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أثر للصلاة في الخارج وليس مصلحة كامنة في عنوان الصلاة. المفسدة الخاصة كالإسكار موجودة في شرب الخمر في الخارج وليست موجودة في عنوان شرب الخمر أو عنوان الخمر. من هنا لابد من أن يكون المتعلق للتكليف بعثا ومنعا وزجرا، هو الوجود الخارجي والفعل الخارجي. ولأجل ذلك كنا قلنا في مبحث أن الأوامر تتعلق بالطبايع أو بالأفراد، قلنا أنه سواء قيل بالتعلق بالطبيعة أو بالتعلق بالفرد يكون عنوان الطبيعة أو عنوان الفرد الكليان كما صورنا هناك مأخوذين في الخطاب مراة إلى الخارج يحكى بهما ويرى بهما الوجودات الخارجية للطبيعة أو للفرد. ولذلك على مختار المصنف أن الأوامر تتعلق بالطبيعة قال إن متعلق الأمر الطبيعة، لكن بالاعتبار الثالث المذكور هناك وهو الوجود السعي الذي من خلاله تكون الطبيعة مرآة إلى كل ما تصلح له في الخارج. طبعا كونها مرآة إلى كله لا يعني الإطلاق والشمول، أقصد القابلية، فيمكن في مقام البيان وعدم التحديد والتقييد أن تكون شاملة بالفعل، ويمكن أن تقيد وتحدد بخصوص حد وحصة خاصة، كما يمكن أن تهمل، لكن في ذاتها القابلية لإراءة الكل والحكاية عن الجميع. هذه يسمى الطبيعة بالوجود السعي، بلحاظ وجودها السعي التي تكون مرآة إلى الخارج. إنما اعتبرنا وجودها السعي وأن تكون مرآة إلى الخارج لأجل أن الخارج هو المطلوب، لكن كما قال هناك لا على معنى أن ما هو في الخارج من صلاة مطلوب، وذلك لأنه إذا كان في الخارج فطلبه طلب الحاصل، بل المقصود أن ما يمكن أن يكون في الخارج من الصلاة ولم يكن بعد هو المطلوب، بمعنى طلب إيجادها على أصالة الوجود، طلب تحقيق الوجود في الخارج على أصالة الماهية، طلب جعل الماهية خارجية على ما أوضحناه هناك. هذا كله لأن منشأ الأثر ومكمن المصلحة والغرض هو الوجود الخارجي، فهو المطلوب في الحقيقة. وأخذ العنوان في الخطاب ليس إلا بمقدار الحاجة إليه، وهو أن ينظر من خلاله ويرى منه ذلك الخارج المطلوب، لا أكثر من هذا. وهذا المعنى إن شاء الله واضح. يبقى أن المصنف في هذه المقدمة الثانية ذكر بعض المصطلحات تحتاج إلى توضيح، أتركها إلى وقت لاحق. قال: إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور. وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال هناك وجوه قيلت بالفعل للقول بالجواز، وهناك ربما وجوه لم تقل، أو لتفصيل مثلا لا للقول بالجواز. ما قيل وما يمكن أن يقال إذا حقق القول بالامتناع كما ينبغي، فإنه يتضح منه بطلان كلا الأمرين وفساد كليهما، ما قيل أو كل ما يأتيك لاحقا ويعرض عليك مما يمكن أن يقال في إثبات خلاف المدعى، خلاف الامتناع. من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال للجواز أو للتفصيل مثلا، تحقيقه على وجه كذلك يتوقف على تمهيد مقدمات قلت هي أربع التي يذكرها، لكن الدخيل في أصل إثبات الامتناع هي الثلاث الأولى، وأما الرابعة فيذكرها هناك تمهيدا لإبطال شبهتين في المسألة. في بعض الحواشي الاعتراض على المصنف أن تحقيق القول بالامتناع لا يحتاج إلى أربع مقدمات، بل يكفي فيه المقدمات الثلاث الأولى، لكن يمكن أن يقال صحيح أن تحقيق أصل القول بالامتناع يكفي فيه الثلاث الأولى، لكن تحقيقه على وجه أتم بحيث يندفع عنه أيضا بعض الشبهات المطروحة في المسألة يحتاج إلى المقدمة الرابعة، والأمر سهل من هذه الجهة. إحدى هذه المقدمات أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة، لكن في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر لا قبل ذلك. قبل ذلك عدم التنافي واضح، التنافي في هذه المرحلة يقول ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد شيء واحد في زمان، وبين الزجر عنه في ذلك الزمان شيء واحد في زمان واحد، يعني مع اجتماع وحدات التضاد والتنافي. وإن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة لمرتبة فعلية، لعدم المنافات والمعاندة بين وجودات الأحكام الإنشائية قبل البلوغ إلى هذه المرتبة، كما لا يخفى أمور واضحة لا تحتاج إلى كثير استدلال. بناء على هذا، إذا شخصنا لاحقا وبمقتضى المقدمات الآتية أو بعض المقدمات الآتية أن المجمع في محل الكلام مثل الصلاة المغصوب شيء واحد، وأن تعدد العنوان لا يغير من حقيقة كونه واحداً، يصبح القول بالجواز بالاجتماع من القول باجتماع المتضادين في واحد، وهذا مستحيل. لكن استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، تكليف غير المقدور، بل من جهة أنه هذا التكليف بنفسه محال. بعدما بينا لك أن المعاندة هي بنحو المنافاة بين البعث والتحريك نحو واحد وبين الزجر عنه، أريده تركه أو أريده ولا أريده، فمن باب اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز حتى عند من يجوز التكليف بالمحال أي بغير المقدور أيضا، كما لا يجوز عند من لا يجوز ذلك. والمقصود به هو الأشعري، والحمد لله رب العالمين.